الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، إنما جعلت خطب الجمعة ليذكر المؤمن المؤمنة بذكر الله تعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ذلك لأن المؤمن من أهل التقوى، يترك الحرام، يتقن الفرائض، يؤدي ما استطاع من النوافل، غير أن الشيطان يطوف به فيمسه طائف من الشيطان. فجعلت خطب الجمعة والله أعلم ليتذكر هذا المؤمن أن يعود إلى التقوى. إذا أخذه الشيطان عن الصراط المستقيم بأن أقامه على معصية، أن يعود فيستغفر ويتوب ويقلع. إذا أخذه الشيطان الرجيم فنهاه عن طاعة أو شغله عنها أو أعطاه التسويف بها، فخطبة الجمعة تذكرنا أن نعود إلى هذه الفرائض. وإذا شغلته الدنيا فنسي النوافل، فخطبة الجمعة تذكره أن يعود إلى النافلة. هذه الثلاثة هي التقوى: ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعنا من النوافل. فتعالوا يا أيها الإخوة، كل منا يراجع نفسه، إن كان أخل بواحدة منها أن يعود إليها. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، والنداء لكم، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ترى هل أنت مكلف بأن ترزق أولادك؟ اللهم لا، نحن نرزقهم وإياكم. وفي آية أخرى: نحن نرزقكم وإياهم. ترى هل أنت مكلف في تأمين مستقبل أولادك؟ اللهم لا، لأن الله عز وجل هو الذي كفل هؤلاء العباد. لكني وأنت مكلفان بأن نقي أنفسنا وأبناءنا نارا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: قوا أهليكم نارا، علموهم. علموهم مو بس في كلية الصيدلي أو في الطب أو في الهندسة أو في المعلوماتية أو في الإعلام، هذا مطلوب مراد، لكن علموهم كيف يقوا أنفسهم النار، علموهم كيف يتركون الحرام، يتقنون الفرائض، يؤدون ما استطاعوا من النوافل. علموهم وأدبوهم. قال قتادة: مروهم بطاعة الله وانهوهم عن معصية الله. قال الزمخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات، قوا أهليكم بأن تأخذوهم بما تأخذون به أنفسكم. رحم الله رجلا قال: يا أهلاه، صلاتكم، صيامكم، زكاتكم، مسكينكم، يتيمكم، جيرانكم، لعل الله يجمعهم معه في الجنة. أخرج الترمذي بإسناد مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نحل والد ولدا أفضل من أدب حسن. أيها الإخوة، الحياة الزوجية عندنا نحن المسلمين محراب من محاريب العبادة، وتربية الأبناء باب عريض لزيادة القرب من الله تعالى. لهذا جاءت هذه السلسلة تربية الأبناء، عام كامل لن أحدثكم عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن بناء المساجد ولا عن نفقات على الأيتام، سنتحدث عن تربية الأبناء، لأننا نعتقد، كلمة نعتقد يعني نؤمن، يعني هذا في قلوبنا، أن تربية أبنائنا جزء من ديننا. يلي ما بيربي أبناء دين ناقص، مهما صلى وصام وزكى وقرأ قرآن كريم، يلي ما بتربي أولادا دين ناقص. تربية الأبناء دين، باب عريض من أبواب القرب من الله تعالى. لهذا جاءت هذه السلسلة لعلنا نفيد منها جميعا في زيادة قربنا إلى الله تعالى ببرنا بأبنائنا ورعايتنا لهم. عنوان خطبة اليوم: تربية أبنائي، الرابعة والخامسة والسادسة في جزئها الثاني. نحن توافقنا أيها الإخوة أننا سنقسم المراحل التربوية لعمر الأبناء من 0 إلى 24 إلى 8 مراحل، كل 3 سنوات مرحلة، من 0 إلى 3 مرحلة، من 4 إلى 6 مرحلة، من 7 إلى 9 مرحلة، وهكذا إلى 24. وسنجعل في كل مرحلة نتناول 3 أمور: أهم الاحتياجات، احتياجات هذه المرحلة، أهم المخاطر في هذه المرحلة، ثم أهم ما يمكن أن تزرعه تربويا في أولادك في هذه المرحلة. الخطبة الماضية تناولنا أبناء الرابعة والخامسة والسادسة أهم الاحتياجات: اللعب والحوار. وعندما تلاعب ابنك وتلاعبين ابنك أو ابنتك، عندما تحاور ابنك تحاورين ابنك أو ابنتك، فأنت تتقربين إلى الله تعالى. أهم احتياجات هذا الابن الحوار واللعب. اليوم سأحدثكم عن أهم المخاطر في هذه المرحلة، أهم المخاطر التربوية بسن 4-5-6. لا تنسوا أيها الإخوة أن هذه المرحلة 4-5-6 مع سابقتها 0-1-2-3 هي أهم مرحلة في بناء هذا الإنسان الجديد، بل هي أساس النمو المستقبلي. أجمع علماء النفس، أجمع، ما في ولا عالم نفس يخالف هذه الكلمة، أجمع علماء النفس أن هاتين المرحلتين من العمر توضع فيهما أسس الشخصية للإنسان. والله يا أخوان، بعد أن قرأت أكثر من 20 كتابا لهذه الخطبة والخطبة الماضية، ازداد يقيني أننا بحاجة، لو نستطيع أن الأب والأم يمكثان في البيت فلا يخرجان حتى يستطيعا أن يقدمان الخدمات التربوية لهذا الطفل من عمر 0-6، لو أننا نستطيع يا ليتنا نفعل. يا ريت الأب ما يطلع من البيت 6 سنين، والأم ما تطلع من البيت 6 سنين، وإنها لفاجعة كبرى أن يخرج الاثنان من البيت. الأب رايح الشغل وعنده دوام أول ودوام ثاني، والأم كمان موظفة مسكينة. يا حصرتي على هذا الولد وهذه الشخصية التي ستأتينا بعد سنوات 10 أو بعد سنوات 20، شو بده يصير فيها؟ يا حصرتي على ولدين فقد أمه وأباه في 6 سنوات أولى في حياتي، فقدا جبريا، وتوفى الله الأب، توفى الله الأم، أو فقدا اختياريا، الأم ما لها فاضي بدها تروح تخرج خارج البيت، والأب ملزم بالنفقة. لو استطعنا أن يمكث الاثنان لجعلناهما يمكثان. أنا صرت على يقين بأن هذا الولد بحاجة إلى أن يمكث اثنان عاقلان واعيان كبيران حتى يستطيع أن يخرج منه شيئا. أما وإن هذا غير ممكن، إذن فليخرج الأب، ولتبقى هذه الأم لتخدم الوطن والمجتمع والمصلحة العامة في تربية هذا الولد وهذه البنت. أيها الإخوة، يحب الأطفال الرابعة والخامسة والسادسة تقليد الآخرين، وعلى الأخص تقليد آبائهم وأمهاتهم، فيرتدي ابن الرابعة حذاء أبيه ليمشي به في البيت، وتحمل بنت الخامسة حقيبة أمها وتمشي بها في الغرفة. يقف ابن الرابعة على سجادة الصلاة التي تقف عليها أنت ليتحرك حركاتك في الصلاة، فإذا سجدت انططى ظهرك لاعبا. وترتدي ابنة السادسة غطاء صلاة كغطاء صلاة أمها لتقف أمامها وتصلي، فإذا جلست الأم جلسة التحيات قامت البنت لتجلس في حجرها وتتعجب من حركة سبابتها عند التشهد. تقليد الآخرين وإن يكن وسيلة مهمة جدا في تربية سلوك ومعتقدات الأبناء، لكنه على درجة خطيرة جدا إن لم يوافق قول الوالدين أفعالهما. إن الطفل ينقاد إلى سلوك معين ليس لأنه معبر عنه بالكلمات، بل لأنه مجسد بواسطة من هو ذو سلطة بالنسبة إليه. هذه الجملة هامة جدا. إن الطفل ينقاد إلى سلوك معين ليس لأنه معبر عنه بالكلمات. قد ما بدك قل له لابنك بابا كون صادق، بابا لازم تحترم الكبار، بابا لما بدك تأكل بإيدك اليمين، حبيبي لما بدك تشرب اشرب شوي شوي، يا عيوني خلي أواعيك نظيفة، يا قلبي عود منيح على الكرسي، قد ما بدك احكي له هو لن يفعل شيئا مما تقول، 4 5 6، لكنه سيفعل ما تفعل. بتحب بدك يا ياكل شوي شوي كل شوي شوي، بدك يا ياكل باليمين كل باليمين، بدك يا يحترم الكبار احترم الكبار. إن الطفل ينقاد إلى سلوك معين ليس لأنه معبر عنه بالكلمات، بل لأنه مجسد بواسطة من هو ذو سلطة بالنسبة إليه. ومن هنا فأطفال لك يرونك فيفعلون كما تفعلين وليس كما تقولين، وأطفالك يرونك ويفعلون كما تفعل وليس كما تقول. قد ما بدك قلن عن الأدب والاحترام والصلاة والدين والأمانة والأخلاق كله ما له قيمة إلى أن يروك وهم يعتقدون فيك الكمال، فإذا صدقت صدقوا وإذا كذبت كذبوا، لأنهم يعتقدون، هم لا يعرفون أصلا ما معنى الصدق ولا كذب، يعرفون أبا هو مصدر كل خير لهم، ففعلته هي الكمال. ومن هنا تأتي خطورة التقليد والمحاكاة من عمر هؤلاء الأطفال. أكبر خطر بعمر 4 5 6 التقليد والمحاكاة، هو أكبر نعمة هذه لعل، لكنها أكبر خطر. إذا قلدوك في الخير، إذا فعلت خيرا أولادك 100% ذاهبون بهذا الاتجاه بإذن الله، لكن إن كان الأمر على غير ذلك فهم ذاهبون إلى غير ذلك المكان. إذا جعلتهم يجلسون مع كبار، هؤلاء الكبار ليسوا على خلق ولا على تربية ولا على دين ولا على التزام، أولادك ضاعوا، ما عاد ينفع كل المساجد تعمل لهم لا خطب ولا دروس ولا محاضرات ولا دورات قرآن، 4 5 6 راحوا الأولاد من بين إيدينا. من هنا تأتي خطورة التقليد والمحاكاة من عمر هؤلاء الأطفال. جاء في كتاب الأطفال المزعجون، هذا كتاب أنا أتمناكم أن تقرأوه، وقد تواعدنا في كل جلستين في كل خطبة أن أعرض عليكم كتابا مفيدا في التربية. في كتاب قيم اسمه الأطفال المزعجون للدكتور مصطفى أبو سعد. دكتور مصطفى أبو سعد دكتور في علم النفس واستشاري تربوي ونفسي، له العديد من المؤلفات المهمة في التربية وعلم النفس، أنصحكم بالاطلاع عليها. يقول المؤلف في هذا الكتاب تحت عنوان المبرمج الأول لابنك أنت، وضع عنوانا المبرمج الأول لابنك أنت، قال: برمجة السلوك والقيم والمعتقدات يكون مصدرها الأول والأساس الوالدين، كما يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، وكما تؤكد معظم الدراسات الإنسانية. ثم يكتب الدكتور أبو سعد على لسان طفل يقول لأمه حينا ولأبيه حينا آخر، هذا ابنك هلا أو بنتك، اسمع شو عم بيقول. يقول: عندما ظننت أنني لم أكن أنظر إليك رأيتك تصلي، فعلمت أن هناك ربا وأنه يمكنني دائما أن أناجيه. بس هلا سامحني، أب ما بيصلي، مرات بيطلع ابنه ملحد، ابنه بعمره 20 بصير بالحيد، ليش عم يلحد هالولاد؟ ما شافه عم بيصلي بعمره، لو في رب لصلى له، أما وإن أباه لا يصلي معناته ما فيش رب، بس هو ساكت في وقت معين سمع شيئا، خطابا، كلاما، أحاديث، مواقع، صفحات فيس، يوتيوب، لقطات من الواتس جاءته، فوافقت ما في داخله، فثبتت الأمر فباح به. يقول الابن: عندما رأيتك، عندما ظننت أنني لم أكن أنظر إليك، رأيتك تصلي، فعلمت أن هناك ربا وأنه يمكنني دائما أن أناجيه. عندما ظننت أنني لم أكن أنظر إليك، رأيتك تعدين وجبة وتأخذينها لقريبة مريضة، فتعلمت أنه يجب علينا أن نساعد بعضنا. عندما ظننت أنني لم أكن أنظر إليك، رأيتك تبذل من وقتك ومالك لمساعدة من لا يملكون، فتعلمت أن من يملك شيئا عليه أن يهب لمن لا يملك. عندما ظننت أنني لم أكن أنظر إليك، شعرت بك وأنت تقبلينني في الليل وتسدلين علي غطاء نومي، فشعرت بالحب والأمان. عندما ظننت أنني لم أكن أنظر إليك، رأيتك تعتنين ببيتنا وبكل ما فيه، فتعلمت أنه علينا أن نحرص على كل ما وهبه الله لنا. عندما ظننت أنني لم أكن أنظر إليك، رأيتك تتحمل مسؤولياتك حتى في أحلك الظروف، فتعلمت أنه يجب أن أكون مسؤولا حين أكبر. عندما ظننت أنني لم أكن أنظر إليك، لمحت الدموع تتساقط من عينيك، فتعلمت أنه أحيانا يحدث ما يحرجنا، ولكن لا بأس بأن نبكي. ورأيت مرة أبي يبكي وهو جالس على سجادة الصلاة، فعلمت أن لمناجاة الله لذة ودمعة. عندما ظننتما أنني لم أكن أنظر إليكما، تعلمت معظم دروس الحياة. هالجملة هو كاتب الصياغة أدبية، بس الآن هذه الجملة دقيقة. عندما ظننتما أنني لم أكن أنظر إليكما، تعلمت معظم دروس الحياة. يعني ابنك عم يلقص منك من حيث تدري أو لا تدري، أنت تفكر ما له دريان، بس هو دريان. عندما ظننتما أنني لم أكن أنظر إليكما، تعلمت معظم دروس الحياة التي أحتاجها لأكون شخصا صالحا ومنتجا عندما أكبر. عندما ظننتما أنني لم أكن أنظر، نظرت إليكما وأردت أن أقول أشكركما على كل الأشياء التي رأيتها منكما عندما ظننتما أنني لم أكن أنظر. عيون أولادك معقودة عليك بما تفعل لا بما تقول، وهنا الخطورة الكبيرة بالمحاكاة والتقليد. ومن هنا تجدونني أتحدث من بداية الخطب أيها الإخوة عن نظرية المرآة في التربية. مهما أردت من ابنك أن يكون، فكن أنت مرآته، فإذا كانت المرآة خيرة ستأتي النسخة خيرة. أيها الإخوة، للقدوة أثر كبير في نفس الطفل إن كانت حسنة أو غير ذلك. ومن هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق مع الأطفال الصغار في الأقوال ليتعلموا الصدق تقليدا ومحاكاة، وأمر بالصدق معهم في الأفعال. إذا قلت له إن شاء الله يا بابا يوم الجمعة بدنا نطلع مشوار، لازم تطلع مشوار، اترك الدنيا كلها اطلع مشوار، وإلا ابنك سيحفظ الكذب ولن يتركه. إذا قلت له يا بابا أنا يوم الأحد بدي أجي لعنكم على المدرسة بدي أحكي مع الموجه في أمر، اترك الدنيا كلها وروح، لأنك قلت. أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. مرات نحن من قلوا للوازي تعا تعا ماما تعا تعا خد حبيبي خد، بيجي هالولد ما بيلاقي بإيدك شيء، لقطة، معناتها الكذب منيح. أو مخالفة الحقيقة للكلام ما في مشكلة، ماما بابا بيكذب، كذب علي 300 مرة لما كنت صغير، وماما بتكذب كمان، هدول قدوة، فشو علي إذا بكذبا. من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عبد الله بن عامر قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتنا وأنا صبي صغير، فذهبت ألعب، 4-5-6 ذهبت ألعب، فقالت لي أمي: يا عبد الله تعالى أعطيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أردت أن تعطيه؟ قالت: أردت أن أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تفعلي كتبت عليك كذبة، لو ما في بإيدك تمر سجلت. عشان تدريب أن نكون قدوة صحيحة لعيون أولادنا المعقودة على الأفعال. يحدثنا أبو داود عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أنه كان يسمع أباه يقول شيئا، الولد عم يسمع أبوي تنتن بشيء، فحفظه الولد حفظه وأراد أن يستفسر عنه. قال: قلت لأبي: يا أبتي، أسمعك تقول كل غداة: اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. تكررها ثلاثا حين تصبح وثلاثا حين تمسي. فقال: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهن، فأنا أحب أن أستن بسنته. يعني الولد لقط، الأب ما علم ابنه، الولد حفظ. بعدين سأل الأب لما، فشغف طفل هذه السنوات أيها الإخوة بالتقليد والمحاكاة كبير، وعنده قدرة كبيرة جدا على الالتقاط الواعي وغير الواعي، التقاط واعي وغير الواعي. ابنك عم يشوف أفلام كرتون، بأفلام كرتون قط لحق بقطة، فلما وصل أمامها خرجت قلوب من عينيه. حفظ ابنك الصورة، هذا التقاط غير واعي. وبأفلام كرتون ما بدون يقولوا هيك، بس نحطيت هاللقطة نحفظت التقاط غير واعي. بكرة لما بتقول له بابا في آداب لغض النظر بيقول لك: لا أبدا أبدا، ليش ليش هذا الأمر؟ أنا من صغري بتذكر هذا الموقف، ما في شيء. بالمسلسل بالفيلم بطل الفيلم عم بيدخن، هذا التقاط غير واعي. ابنك ربط السيجارة بالشخصية الناجحة. المدرسة بالمدرسة لابسة لباس فاضح، ابنك لقط الصورة، هذه الصورة إيجابية بالنسبة له. المدرس بالمدرسة بيدخن، ابنك لقط الصورة، التقاط غير واعي. هو رايح على المدرسة يتعلم درس علوم، درس دياني، درس قراءة، درس لغة، بس التقط التقاطا غير واعي أن السيجارة ترتبط بشخصية يعني مكرمة. إذن السيجارة شغلة مكرمة، هاللباس الفاضح مرتبط بشخصية بالنسبة له محببة معلمة المدرسة. إذن هذا الثوب ما في حرج عليه، يرتديه الناس الذين لهم مكانه. شغف طفل هذه السنوات بالتقليد والمحاكاة كبير، وعنده قدرة كبيرة جدا على الالتقاط الواعي وغير الواعي. ومن هنا سبق أيها الإخوة في المقدمات التربوية لهذه السلسلة من الخطب مقدمة تقول: إذا أردت أن تربي أبنائك لابد أن تتغير. هلأ في بيناتنا مين جالس بلش يحاكي حاله، معناته أنا شو عم ساوي؟ هي من أراد أن يربي لابد أن يتغير. يلي بده يصير عامل صيانة جوال لابد أن يتغير، بدنا ندخله كم دورة ونعطيه كم مهارة وندربه كم تدريب حتى يصير صيانة جوال. يلي بده يصير طيار لابد أن يتغير، أما مجرد هو طالب بكالوريا ساوني طيار، بدك تتغير يا حبيبي، في سنتين في خمس سنين تغيره بعدين من سلمك طيارة. يلي بده يصير مدرس بده يتغير، يلي بده يربي أولاده لابد أن يتغير. أما إذا بقي على ما هو عليه وكان ما عليه ليس جيدا، مشكلة في التربية. فلا ينفع أن نقول لابننا لا تكذب ثم يرن الهاتف ويسأل عن الأب فيقول: قل لهم لست موجودا. ولا ينفع أن ندعو أبناءنا إلى حضور المساجد ولا يروننا أمامهم في المسجد. ليس مغنيا أن تطلبي من ابنتك المحافظة على نظافتها وهي ترى البيت متسخا، أو على رتابتها وهي ترى الفوضى مخيمة على الدار. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان علمه أبوه، وما دان الفتى بحجا، يعني الفتى ما بيلحق الدين من تفكير وتدبير، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. إذا هو في جو ملتزم بيلتزم، جو متفلت بيتفلت. روى الجاحظ أن عقبة بن أبي سفيان لما دفع ولده إلى المؤدب قال له: ليكن أول ما تبدأ به من إصلاح بنية إصلاح نفسك، فإن أعينهم معقودة بعينك، فالحسن عندهم ما استحسنت والقبيح عندهم ما استقبحت. الآن أيها الإخوة، تجدونني في عرض مخاطر التقليد والمحاكاة عند أبناء الرابعة والخامسة والسادسة، مهتما جدا بالتعريج على مسألة رياض الأطفال. لعل نحن جميعا أولادنا في الروضات أو مروا إلى روضات المدارس، أحفادنا الآن سيذهبون إلى الروضة أو ذهبوا، هل نرسل ابننا الصغير إلى روضة الأطفال أو لا نرسل؟ إذا أرسلناهم، ما العمر المناسب لإرسال ابني وابنك للروضة؟ 3 سنين منيح؟ شو رأيكم 2.5 سنين؟ ولا 4؟ لما 5؟ لما بلاش الروضة كلها؟ ما العمر المناسب للروضة؟ طيب، ثم ما الروضة المناسبة لطفلك؟ اللي بتعلمه 3 لغات؟ لما اللي بتعلمه بس لغة؟ اللي بتعلمه القرآن؟ لما اللي بتعلمه الفنون؟ ابني بيحب الفنون. اللي قريبة على البيت؟ لما لا، اللي بعيدة؟ اللي القصد تبعها غالي لأنه هي تبع الأكابر؟ لما اللي يعني وسط ماشي الحال، خير الأمور الوسط. لما رخيصة لأنه في أزمة الآن بالبلد. هل أرسل ابني إلى الروضة أو لا أرسل؟ إذا أرسلته في أي سنة سأرسله؟ ما الروضة المناسبة لابني؟ لماذا الاهتمام بالروضة؟ ذلك لأن الطفل سيجتمع بمدرس أو مدرسة، وسيسقط علاقته بأمه على مدرسته، وعلاقته بأبيه على مدرسته أو على مدرسه. سيلتقي هناك الكبار وسيحاكيهم ويقلدهم شئت أم أبيت. لا تقول له يا بابا لا تعمل مثل فلان بالمدرسة، مو بإيدك، خلاص يعني الطبعة اندمغت. سيقلدهم في مشيتهم، في كلامهم، في لباسهم، في محبوباتهم، في تعبيراتهم. الآن أيها الإخوة، إليكم الملاحظات الآتي شان روضات الأطفال. 5 ملاحظات. 1، لا تستعجلوا بإرسال أبنائكم إلى رياض الأطفال، ليست ميزة ولا رفعة ولا مكانة ولا تقدم، لا تقدم تربوي ولا أخلاقي ولا علمي ولا لغوي. نصيحة يا أخوان يا أخوات، لا تستعجلوا بإرسال أبنائكم إلى رياض الأطفال، فلن يجد الطفل في العالم أفضل من أمه وأبيه رعاية وحنانا وتأديبا. 2، أفضل سن للالتحاق بالروضة 5 وما بعد. أفضل سن للالتحاق بالروضة 5 وما بعد. جاء في كتاب سيكولوجيا طفل الروضة، علم نفس طفل الروضة، يقول: كلما طالت فترة الحرمان العاطفي أو البعد عن الوالدين أو الفراق، زاد التأخر العلمي والتربوي وفي النمو. بتأخر نمو ابنك لما عم تبعتي لابنك عمره 3 سنين. والله يا أخوان، أنا مرات بشوف في الصباح الباكر ولد محمول يحمله أبوه ليس على الأرض دارجان، إجا باص المدرسة عطاه للأنسة، الأنسة حملته وحطته وعمل له باي بابا حبيبي. راح الولد، وين بعته؟ وين بعت حبيبك؟ حبيبك راح ما منعرف لوين. يا أخوات، أرجوكن احفظوا هؤلاء الأولاد، لا تسرعوا. كلما طالت فترة الحرمان، هذا الولد محروم كل يوم 5 ساعات من أمه، محروم 5 ساعات من أبوه، محروم 5 ساعات من الغرفة التي أليفها صار 3 سنين عيونه عم تتفتح عليها. كلما طالت فترة الحرمان العاطفي أو البعد يعني عن الأب أو الأم أو الفراق، زاد التأخر العلمي وتأخر في النمو، وبخاصة في السنوات الأولى حيث تزداد معاناة الطفل الوثيق بالصلة بأمه، تقل إذا حدث ذلك بعد سن 5. يعني بعد 5 سنوات بيصير مو أنه مشكور 100% بالتربية وعلم النفس، بس يعني مقبول نوعا ما. تقل إذا حدث ذلك بعد سن 5. وبالفعل فإن الأطفال، والحديث لسيكولوجيا طفل الروضة، إن الأطفال الذين يعانون من الحرمان يكونون أقل كفاءة أبويا من أولئك الآخرين فيما يتعلق بحسن تربيتهم لنسلهم. بكرة بعد 25 سنة ابنك بده يتجوز، كفاءته بتربية الأولاد غير جيدة. سبب أنت بعدت عن الروضة عمره 3 سنين. نصيحة القاعدة العامة: لا تستعجلوا بإرسال الأولاد إلى الرياض، إلى رياض الأطفال. هلأ من كان مضطرا هذا استثناء، بس القاعدة لا تفعلوا، وأمه خير من يكون معه. 3، الديكورات والألوان وارتفاع الأسعار معايير لا تكفي في اختيار الحضانة المناسبة لطفلك. والله أنا ابني مسجله 400,000 في السنة. قديش بالله حضرتك ابنه؟ 300. خير إن شاء الله. إن شاء الله بيتعلم. أنت قدي 150. يقوم الثالث تبع 100 بيستحي بيقول لهم بيطلع من الغرفة عشان ما يقول لهم 100 لأنه داك على 400. خاصة النساء بيعدوا مع بعضهم. قديش دفعتوا السنة مشان روضة ابني؟ بس 200. هيك بتعبر له، هيك تعبير. بس 200. تلتفت بالحديث، هديك بتزعل، تقول له لجوزة بدي تبع 400 السنة الجاي مشان هديك ما تجاكرني. يا أختنا، الديكورات، غرفة المدير 8 متر 8 متر 6 متر مو دليل انه الروضة جيدة. المساحات الواسعة مو دليل انه الروضة جيدة. الباصات الفخمة مو دليل انه الروضة جيدة. الديكورات والألوان وارتفاع الأسعار معايير لا تكفي في اختيار الحضانة المناسبة لطفلك أو الروضة المناسبة لطفلك. 4، السلامة. لكن شو بدنا معايير؟ السلامة. ما يقوم ابنك يوقع له شيء، ما يقوم ابنك في أدراج كثير بده يطلع عليها يصيبه شيء، الأولاد مع تدافع الأولاد. السلامة والنظافة والتهوية والألعاب معايير مهمة في اختيارك لروضة طفلك. 5، الخلفية الدينية. الدينية، حطوا خط يا أخوان، الخلفية الدينية. أنتم مسلمون؟ نحن قوم مسلمون. ابني بدي ابعته على مدرسة. الخلفية الدينية والتربوية والأخلاقية للمدرسين والإداريين مهمة أكثر في اختيار روضة طفلك. بدنا هواء نعم، وبدنا سلامة نعم، وبدنا ألعاب نعم، بس بدي خلفية دينية صح. ابني بده يقعد مع هالأنسك اليوم 6 ساعات. ابني سيحب هذه المدرسة، بنتي ستحب هذه المدرسة، سيأخذ منها أكثر ربما ما يأخذ من غيرها، سيسقط ما ينتمي إليه لأمه على مدرسته. أيها الإخوة الكرام، هذه 5 معايير من أجل اختيار رياض الأطفال. أيها الآباء، أيتها الأمهات، إن عيون أبنائكم معقودة عليكم، والله سائلكم عنهم، أروهم منكم كل خير، ولا تدعوا عيونهم تتعلق بأحد من أهل الشر. هذا شيء من المخاطر التربوية لطفل السنوات 4 والـ5 والـ6. وللحديث عن تربية هؤلاء الأبناء تتمة إن شاء الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والرجل في مال أبيه راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.